قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله إذا تأدب في الخطاب وأحسن في الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه. هذا الكلام يشبه ما سبق تقريره من قبل من مشروعية رد الأخطاء والكلام عليها وتبيينها للناس حتى يحذروها. إذا كان المخطئ عالما فلا بد أن يتمسك بالأدب في الرد والبيان كما سبق ذكره من قبل. قال: وإن صبر منه الاغترار بمقالته فلا حرج عليه، حتى لو أن هذا المخطئ اغتر بمقالته هذه واغتر بخطئه ولم يتراجع عنه فلا حرج ولا لوم على المبين على الإطلاق. قال: وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول: كذب فلان، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملة لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها 4 أشهر و10. هذه المسألة التي تكلم عليها الحافظ رحمه الله هي مسألة إطلاق الكذب على الخطأ. هل يجوز أن يطلق على المخطئ أنه كذب؟ هذا كان موجودا في عبارات السلف، وجاء كثيرا أو جاء في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي استشهد به الحافظ رحمه الله. ومما جاء عن السلف في ذلك ما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه في موقفه مع صحابي آخر يقال له أبو محمد الأنصاري رضي الله عنه، بلغه أن أبا محمد يقول: الوتر واجب، فقال: كذب أبو محمد. ومما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكره الحافظ هنا من قوله: كذب أبو السنابل. هذه واقعة أصلها في الصحيحين، أن صحابية يقال لها سبيعة الأسلمية رضي الله عنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه فتوفي عنها وكانت حاملة، فلم تلبث إلا قليلا حتى وضعت حملها، وكان قد تقدم لخطبتها أبو السنابل هذا رضي الله عنه، فلما رآها وضعت حملها وتجملت للخطاب قال لها: ما تحلين للرجال حتى تكملي 4 أشهر و10. أفتاها أنها لا تحل ولا يجوز لها أن تتزوج حتى تكمل عدة الوفاء، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قد حللت فانكحي من شئت. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن عدتها قد انقضت. بماذا؟ بوضع الحمل. وهذا هو صريح كلام الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا عام في المتوفى عنها زوجها وفي غير ذلك. فالحامل تكون عدتها بماذا؟ بوضع الحمل. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه قول أبي السنابل رضي الله عنه قال كما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره: كذب أبو السنابل، فأطلق عليه أنه كذب مع أنه أخطأ. والعلماء عندما يتكلمون على هذه المسألة، مسألة إطلاق الكذب على الخطأ، يقولون إنه كان في لغة الحجازيين إطلاق الكذب على الخطأ، كان في لغة أهل الحجاز أنهم يقولون على من أخطأ إنه كذب. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام في هذه المسألة تجدوه في النبوات وفي غيره. قال رحمه الله: إن الذي يخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه ولا يكون له في ذلك وجه معتبر يقال فيه إنه كذب. فشيخ الإسلام رحمه الله يعمم الصورة بعض الشيء، يقول إن الذي يخبر عن الشيء على غير ما هو عليه وليس له في ذلك وجه معتبر يقال فيه إنه كذب، واستشهد على ذلك بغير ما حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة يتكلم فيها أهل العلم. نعم يا أخي، هذا الكلام كما أشرت تجده في النبوات، أنا أنقله بالمعنى. قال رحمه الله: الذي يخبر بالشيء على خلاف ما هو عليه وليس له في ذلك وجه معتبر، ليس له في إخباره هذا وجه معتبر يقال فيه إنه كذب. قال رحمه الله تعالى: وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردها أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم. قال: وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء، مع أنها صدرت من علماء معتبرين مجتهدين راسخين في علمهم، لكن الأئمة ما كانوا يعتبرون بشيء من هذا، وإنما كانوا ينكرون الخطأ ويحذرون منه وإن صدر في الأصل من عالم معتبر. كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره. أبو ثور هو إبراهيم بن خالد الكلبي رحمه الله، كان من أكابر العلماء والفقهاء في الإسلام، وكان الإمام أحمد نفسه يعترف له بالعلم والفقه. جاء عنه في بعض أقواله فيه أنه كان إذا سئل قال: سلوا أبا ثور وغيره من الفقهاء. ومع ذلك كان ينكر عليه بعض الأقوال الضعيفة التي يتفرد بها. ومما جاء عنه في ذلك أنه أنكر عليه وضع بعض الكتب التي تشتمل على التفريعات والآراء. وهذا كان منهجا للإمام أحمد رحمه الله. نقل عنه غير واحد من أهل العلم أنه كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريعات والآراء. كان هذا منهجا له رحمه الله، وإن استقر الأمر بعد ذلك على خلافه. فتجد كثيرا كتب التفريعات والمسائل التي يتكلم فيها الفقهاء، وإن كان الأمر فيما فيها من التفريعات يحتاج إلى نظر من جهة نفس هذه التفريعات، هل يصوغ أن نتكلم فيها أم لا، وهل يصوغ أن نفترض هذه التفريعات أم لا، هذا كلام طويل له مقامه إن شاء الله. ومن شاء أن يرجع إلى شيء من ذلك فليرجع إلى إعلام الموقعين. قال: ويبالغ في ردها عليهم. كان الإمام رحمه الله مع اعترافه بالعلم والفضل لأولئك الأئمة كان ينكر عليهم أخطاءهم ويبالغ في ذلك. قال: هذا كله حكم الظاهر، وأما في باطن الأمر فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق ولئلا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته، فلا ريب أنه مثاب على قصده ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. سبق بيان هذا الكلام من قبل، وعرفنا أن الأمر إنما يرجع إلى ماذا؟ إلى النية، والنية في هذا هي الفرقان بين النصيحة والتعيير. قال: وسواء كان الذي بين الخطأ صغيرا أم كبيرا، فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي يشذ بها وأنكرت عليه من العلماء، مثل المتعة والصرف والعمرتين وغير ذلك. قال: وسواء كان الذي بين الخطأ صغيرا أو كبيرا. العبرة عندنا ليست بنفس المبين من جهة صغره أو كبره أو مكانته في العلم، وإنما العبرة بنفس الحق الذي يأتي به، كما سبق بيانه في المجلس الماضي من وجوب قبول الحق من أي كائن. عرفنا أن الحق يقبل من أي إنسان، وإن كان هذا الإنسان كافرا، وإن كان مبتدعا، وإن كان عاصيا. فكيف بالصغير الذي هو من أهل السنة مثلا؟ كيف بالشخص الذي يكون من أهل السنة لكنه صغير في سنه، عنده علم قليل، ألا يقبل الحق من مثل هذا؟ وهذه مسألة مستقلة، مسألة كلام الصغار في دين الله عز وجل، نعني بذلك صغار السن. هل يجوز لصغير السن أن يتكلم في الدين أم لا؟ هذا بحث مستقل يتكلم فيه أهل العلم. وخلاصته أن العبرة بتأهل الشخص، فإذا تأهل الشخص مهما كانت سنه جاز له أن يتكلم في دين الله تعالى، وإذا كان الناس محتاجين إلى ما عنده. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يتكلم في دين الله عز وجل بحضرة كبار الصحابة، كما سبق ذكر بعض مواقفه من قبل في ذلك. وكان عمر رضي الله عنه يستشيره في غير أمر من الأمور مع أنه كان صغيرا في سنه. ونجد غير واحد من علمائنا تصدروا وبرزوا وتكلموا في دين الله عز وجل في سن صغيرة كالإمام مالك وغيره. فالعبرة ليست بالصغر أو الكبر، وإنما العبرة بالتأهل والرسوخ العلمي. فمتى حصل هذا جاز للشخص أن يتكلم في دين الله عز وجل. طيب، كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر؟ الأصاغر هنا فسرهم ابن المبارك وغير واحد من سلفنا بأهل البدع، كما تجده، أتصور أن هذا التفسير في كتاب الزهد لابن المبارك رحمه الله، وهناك شيء من أقوال علمائنا في ذلك في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله. فالأصاغر في هذا الحديث هم أهل البدع. فالحاصل في هذه المسألة أن العبرة عندنا ليست بالسن، وإنما بالرسوخ والتأصيل العلمي. فإذا كان الذي بين الحق والخطأ في هذه المسألة صغيرا في سنه، فلا يجوز أبدا أن نرد الحق لمجرد صغر السن. وهذا أمر يقع فيه كثير من الإخوة مع الأسف الشديد. تجد مثلا الشخص يكون صغيرا في سنه لكنه يبين خطأ لبعض الكبار، يقول أخطأ فلان في كذا، فلان عنده مخالفات في كذا، فيرد الحق الذي يجيء به هذا المبين لمجرد أنه صغير في السن ولمجرد أنه قليل العلم بالنسبة إلى من تكلم فيه. يقولون له من أنت حتى تتكلم في فلان، ومن أنت بجواره، ومن أنت بجوار مكانته في العلم وطلبه له، ونحو ذلك من الأمور. هذا كلام باطل وليس من المنهج في شيء، وليس من دين الله عز وجل في قليل ولا في كثير. وهذا هو التعصب بعينه. ومن عجيب أمر هؤلاء أنهم ينكرون التعصب ويقولون لا نتعصب لفلان، ولا نتعصب للأئمة، ولا نفعل كذا ولا نفعل كذا. إذا لم يكن فعلكم هذا تعصبا، فأي شيء يكون التعصب إذا؟ هذا هو التعصب بعينه. فعلى المرء المسلم أن يقبل الحق ممن جاء به كائنا من كان. ومن العلامات التي تبين لك أن هؤلاء القوم أتباع أهوائهم، أنهم يتبعون أهواءهم في دين الله عز وجل، أن هذا الشخص الذي يبين الأخطاء قد يكون له سلف، قد يكون المتكلم فيه تكلم فيه العلماء، ليس هذا الشخص الصغير الذي بين خطأه، وإنما هذا الشخص الصغير لا يقتصر دوره أو لا يكون دوره إلا في صورة نقل أقوال العلماء فحسب. يقول قال فلان من العلماء كذا، وهذا الشخص تكلم فيه من العلماء فلان وفلان. فلأن هؤلاء القوم لا يجرؤون على الطعن في نفس العلماء الذين تكلموا في الشخص المتكلم فيه، لأنهم لا يجرؤون على هذا، يتكلمون في شخص الرجل الصغير الذي تكلم مباشرة في هذه المسألة، فيردون ما يجيء به من الحق ويطعنون فيه ويسخرون منه ويحتقرونه، مع أنه لم يكن هو الذي تكلم في المسألة، وإنما الذي تكلم فيها من؟ أهل العلم الكبار من العلماء. فهذه الصورة من أعظم ما يبين لك أن القوم أصحاب أهواء، نسأل الله السلامة والعافية. فالمهم في هذه المسألة إصابة الحق، طالما أن الشخص أصاب الحق وبينه وتكلم بما يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من قبول هذا وإن كان صغيرا. قال فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي يشذ بها وأنكرت عليه من العلماء، مثل المتعة والصرف والعمرتين وغير ذلك. ابن عباس رضي الله عنهما ذلك الحظر الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين والعلم بالتأويل، صدرت عنه بعض المقولات التي شذ بها عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، فأنكرت عليه هذه الأقوال. وممن عاصره من الصحابة رضي الله عنهم من أغلظ عليه جدا في إنكار بعضها، كما في مسألة المتعة مثلا. المقصود بالمتعة هنا متعة النساء، أن تنكح المرأة إلى أجل معلوم، أن تنكح المرأة إلى أجل معلوم، شهر أو شهرين أو عام أو عامين، طالما أن المدة قد حددت ووقتت في العقد، فهذا هو ما يسمى بنكاح المتعة. فهذا النكاح مر بثلاثة أطوار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أولا في عام خيبر، ثم رخص فيه عام الفتح لفترة ما، ثم نهى عنه في نفس العام نهيا نهائيا مؤبدا. هذا هو المشهور عند أهل العلم، وقد ذهب ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وغيره إلى أن نكاح المتعة إنما مر بمرحلتين فقط، فهو لا يقول بالمرحلة الأولى وإنما يقول بالمرحلتين الأخيرتين فقط. والمشهور عند العلماء ما ذكرته لكم من أن هذا النكاح مر بثلاث مراحل. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يفتي بالرخصة بما يوافق المرحلة الثانية، ولم يكن قد بلغه النسخ النهائي، لم يكن قد بلغه التحريم النهائي في هذه المسألة. فأنكر عليه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت في صحيح مسلم، قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنك امرؤ تائه، وقال له ابن الزبير رضي الله عنه إن ناسا قام خطيبا فقال إن ناسا أعمى الله بصائرهم كما أعمى أبصارهم يفتون بحل المتعة، وكان ابن عباس رضي الله عنه قد فقد بصره في نهاية حياته. فقام له ابن عباس وقال له إنك جلف جاف، قد كانت تفعل على عهد إمام المتقين صلى الله عليه وسلم، يستند إلى الرخصة، يستند إلى مرحلة الرخصة. فقال له ابن الزبير جرب بنفسك، ولئن فعلت لأرجمنك بأحجارك. انظر إلى الشدة في الإنكار، ينكر على من؟ على صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان علماؤنا من الصحابة وغيرهم يعتبرون بمكانة المخطئ، إذا كان المقام مقام تبيين للخطأ، وإنما لابد من تبيين الخطأ وتحذير الناس منه وتوضيح الحق في نفس الأمر، وإن كان المخطئ عالما مشهودا له بالعلم والفضل في دين الله عز وجل. قال: ومن رد على سعيد بن المسيب قوله في إباحته المطلقة ثلاثا بمجرد العقد وغير ذلك مما يخالف السنة الصريحة، وعلى الحسن في قوله في ترك الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وعلى عطاء في إباحته إعادة الفروج، وعلى طاووس قوله في مسائل متعددة شذ بها عن العلماء، وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم. الكلام على هذه المسائل تفصيلا يطول ويخرجنا عن المقصود. الذي نريد أن نوضحه هنا أن هناك بعض العلماء الأكابر من السلف زلت أقدامهم في بعض المسائل، أخطأوا في بعض المسائل، فما اعتبر السلف بمكانتهم وفضلهم في دين الله عز وجل طالما أنهم في سياق بيان للخطأ وتوضيح له، فكانوا يردون هذه الأخطاء ويحذرون منها ويبينون الحق للناس مع اعترافهم بمكانة المخطئين وفضلهم في دين الله عز وجل. وبالنسبة لأخطاء العلماء في دين الله تبارك وتعالى، هذه مسألة عظيمة والكلام فيها يكون من جوانب متعددة وله مقامه إن شاء الله. وأنصح مؤقتا بالرجوع إلى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ثم بالرجوع إلى رسالة أخرى لولي الله الدهلوي، وهي الإنصاف في بيان أسباب الخلاف. وهاتان الرسالتان تتكلمان على مبحث يتعلق بأخطاء العلماء، وهو مبحث أعذار العلماء. بيّن ابن تيمية والدهلوي رحمهم الله تعالى أن العالم لا تزل قدمه في دين الله عز وجل ولا يخالف ما ثبت صريحا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا لعذر. ما هذا العذر وما أنواعه وما أمثلته؟ ترجع إلى تفاصيل ذلك في هاتين الرسالتين إن شاء الله. قال: ولم يعد أحد منهم مخالفيه في هذه المسائل ونحوها طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا لهم، وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين هذه المقالات وما أشبهها، مثل كتب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما ممن ادعوا هذه المقالات، ما كان بمثابتها شيء كثير، ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جدا. قال: ولم يعد أحد منهم مخالفيه في هذه المسألة في هذه المسائل ونحوها طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا لهم. هذا رد واضح على أهل الجهل الذين خبطوا في هذه المسألة وقالوا إن الكلام في أخطاء العلماء يعد عيبا فيهم وقدحا فيهم وطعنا فيهم، أو يعد من الغيبة المحرمة. هذا جهل وضلال، وقد سبق بيان شيء منه في بداية هذه الرسالة. فالأمر بارك الله فيكم ليس فيه أبدا قدح ولا طعن في العلماء، وإنما هو وضع للشيء في نصابه، ولابد أن نفرق بين العلماء وبين الجهلة الأدعياء كما سيشير إليه الحافظ رحمه الله في نهاية كلامه إن شاء الله. قال: وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين هذه المقالات وما أشبهها. هذا الأمر ليس أمرا جديدا مخترعا مستحدثا في دين الله عز وجل، وإنما هو أمر ماض في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي صنيع علمائنا من السلف والخلف. لا تكاد تفتح كتابا من كتب علمائنا إلا وتجد فيه التنبيه على الأخطاء والتحذير منها، كما سبق بيانه أيضا في شأن التفاسير وكتب الشروح وغيرها مما ذكره الحافظ رحمه الله. فلا تكاد تجد كتابا من كتب علمائنا كالشافعي وإسحاق ابن راهويه وأبي عبيد القاسم ابن سلام وأبي ثوش إبراهيم ابن خالد الذي سبق التعريف به آنفا ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث، لا تكاد تجد كتابا من كتب هؤلاء العلماء الأعلام إلا ويشتمل على هذا الأمر. قال: وأما إذا كان مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه وتبيين جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك كان محرما كما سبق بيانه من قبل، سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته، وسواء كان في حياته أو بعد موته، وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز، وداخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. إذن فهذه الصورة من الخطورة بمكان، وهي الكلام في الأشخاص سواء كان ذلك في وجوههم أو في غيبتهم على سبيل النية الفاسدة من إظهار قصورهم في العلم وتبيين جهلهم ومحبة الظهور والمحمدة والثناء عند الناس إلى غير ذلك من ألوان النوايا الفاسدة عياذا بالله تعالى. فالذي يرد على الناس ويبين أخطاءهم بهذه النية لا شك أنه يكون واقعا في إثم عظيم، ولا شك أنه يكون واقعا تحت طائلة الغيبة المحرمة. قال: وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، إلى آخر الآيات من سورة الحجرات. فلا شك أن الذي يفعل هذا بهذه النية الفاسدة يكون داخلا في هذه الآية. ويدخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. لا شك أن الذي يتكلم في الناس من هذه البابة أو بهذه النية يكون متبعا لعوراتهم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، ولو بين أهله وذويه يفضحه الله تبارك وتعالى ويبين عورته وسوءته، نعوذ بالله من هذه العاقبة الوخيمة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث غير واحد من الصحابة، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. قال: وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين، فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم، وليس كلامنا الآن في هذا القبيل والله أعلم. هذا الكلام الذي سبق بيانه إنما هو في حق العلماء المعروفين بعلمهم ورسوخهم واستقامتهم على الجادة واتباعهم للسنة، فهؤلاء هم الذين يتأدب معهم ويكون الرد عليهم برفق وهدوء ولين، ولا يتجاوز الأمر بيان الخطأ في نفسه فقط. أما العالم نفسه فلا يذكر إلا بالجميل ولا يذكر إلا بالخير، لا يجوز أبدا أن يتعرض له ولا أن يسقط أو يبدع أو يفعل معه نحو ذلك من الأمور. هذا كله في جانب، والكلام في أهل البدع والضلالات وأهل الجهل والزيغ في جانب آخر. فلا يجوز أبدا أن نسلك المسلك الذي يتبع مع العلماء في حق أهل الجهل والبدع. وقد سبقت الإشارة إلى هذا من قبل، وذكرنا شيئا من شأن علمائنا في ردهم على أهل البدع، كرد الإمام أحمد على الزنادقة والجهمية، والإمام عثمان الدارمي على بشر المريسي المبتدع، وغيرهم من علمائنا. كيف تجد أن الأسلوب يختلف اختلافا عظيما في شأن الرد على هؤلاء المبتدعة، وكيف كان أسلوب علمائنا مبينا تماما في شأن هؤلاء المبتدعة وفي شأن أهل العلم الذين أخطأوا أو وقعت منهم زلات أو نحو ذلك. فلا يجوز أبدا أن نتعامل مع أهل الجهل والبدع على أنهم من أهل العلم والسنة، لا يجوز أبدا أن نفعل هذا، بل ينبغي أن يكون في الأمر شدة، ولابد أن يكون هناك تحذير، ولابد أن يكون هناك الموقف الشرعي الذي بيّنه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير. بالتأكيد، لأن الذي يتبوأ منصبا ليس بالضرورة أن يكون عالما، ليس بالضرورة أن يكون عالما معتبرا مستقيما في دين الله عز وجل. كم تبوأ المناصب مبتدع وجاهل وضال، نعوذ بالله من هذا. فإذا كان الأمر كذلك فيسري معه ما يسري مع أهل البدع والضلال، حتى لو كان عالما موثوقا به مستقيما على الجادة معروفا باتباعه للسنة هو أخطأ، فلا بد من بيان خطئه كذلك، مع الاعتبار بالفرق في الأسلوب بين هذا وبين المبتدع كما سبق ذكره. وبما أنك تكلمت على مسألة من يتولى المناصب، فأحب أن أنبه على أمر سبق التنبيه عليه من قبل، وقد انتشر بين طائفة من الإخوة، وهو أن الذي يتبوأ المناصب ممن يوصف بالعلم أو ينتسب إلى العلم لا يجوز أن يبين خطأه علانية كشأن الحاكم أو السلطان. بعض الناس تكلم بهذا وقرره، وهذا كلام باطل لا أصل له. معاملة الحاكم تختلف تماما عن معاملة غيره، ولم يزل سلفون الصالح يفرقون بين الأمرين. كان سلفون الصالح يردون على أهل الجهل والضلال وعلى من يخطئ من أهل السنة ومن العلماء وإن كانوا أصحاب مناصب، كما تكلموا في شريك بن عبد الله النخعي وكان قاضيا، وتكلموا في حفص بن غياث وكان قاضيا كذلك، وتكلموا في أحمد بن أبي دؤاد وكان مقربا، يعني يشبه منصبه منصب الوزارة الآن، وتكلموا في غيرهم. نعم، وإن أخطأوا وإن أخطأوا
ممكن واحد يرد الخطيب.
نعم،
الملأ لو أخطأ في شخص مثلا من أحكام الشريعة كلها الملأ على نفس الجمع.
نعم نعم، هذا صحيح. طيب ما المشكلة في هذا؟
طب لما يدوات المهنس مثلا مش عارف إيه وإيه ويطلع على التلفزيون يقول لك ده كذا كذا حلال
ويرفع. نعم نعم،
طيب نرد عليه إزاي؟
نفس القضية، من كان حاضرا وأمكنه أن يرد عليه فليفعل. هذا جانب مستقل يتعلق بالمقام نفسه، هل يسمح بذلك أم لا. لكن أنا أتكلم الآن على رد الخطأ عموما، يعني مثلا لو جاء شخص صاحب منصب فقرر مسألة فأخطأ فيها وانتشر هذا الأمر بين المسلمين، فلا بد أن يبين هذا الأمر من جهة العموم. لا بد مثلا أن يقوم بعض المشايخ أو الدعاة في مساجدهم مثلا فيبين هذا الأمر، لا بد من هذا. هذا جانب، وجانب الرد على ذلك الشخص في مقامه الذي أخطأ فيه هذا جانب آخر، لابد من النظر في المقام وهل يسمح بذلك أم لا، ولابد من النظر في المصالح والمفاسد ونحو ذلك. لكن أصل الرد وبيان الأخطاء هذا أمر لا بد منه، ولا بد من بيان ذلك على الملأ طالما أن الخطأ انتشر على الملأ. هذه قاعدة عامة تسري مع الكل في دين الله عز وجل، سواء كان هذا المخطئ عالما أم جاهلا، وسواء كان صاحب منصب أم لا. والذي يفرق بين الأمرين، الذي يفرق بين أصحاب المناصب وغيرهم، يأتي ببدع من القول، هذا قول لا أصل له في دين الله عز وجل. طيب بالنسبة لنظر الرجل إلى المرأة، عندنا الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه فيما أذكر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، لعله علي أو جرير رضي الله عنهما. فبالنسبة لنظر الرجل إلى المرأة إذا وقع نظره عليها لأول وهلة فهذا معفو عنه، ولا بد للرجل بعد ذلك أن يصرف بصره عن المرأة، سواء قلنا بوجوب تغطية الوجه أم لا. هذا أمر، ومسألة الكلام في تغطية الوجه من جهة حكمها هذا أمر آخر. فسواء علينا قلنا بوجوب تغطية الوجه أم لا، لابد أن يكون حكم النظر على ما ذكرته لك، نظر الفجأة معفو عنه، ولابد للرجل بعد ذلك من صرف بصره. أما المسألة التي يقع فيها الإشكال الكبير كما أشرت، فهي مسألة نظر المرأة إلى الرجل. هل تعامل المرأة في ذلك كمعاملة الرجل، أم يكون الأصل الإباحة طالما أنه ليس عندنا شهوة أو ليس عندنا ريبة أو فتنة؟ هذا اختلاف بين العلماء، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. فمنهم من يقول إن نظر المرأة إلى الرجل محرم كنظره إليها، وإنما يعفى فقط عن نظر الفجأة. ومنهم من يقول إن النظر لا بأس به عند أمن الريبة أو الفتنة، وهذا هو ما تميل إليه النفس والله أعلم، استدلالا بحديث عائشة رضي الله عنها، وقد بوب عليه الإمام البخاري في صحيحه فقال باب نظر المرأة إلى الرجل من غير ريبة. من غير ريبة. والعلماء الذين يقولون بهذا القول يستدلون أيضا بحديث إحدى الصحابيات لعلها فاطمة بنت قيس رضي الله عنها إن لم أكن قد وهمت، لما أرادت أن تعتد لما طلقت طلاقا باتا، ومعلوم أن المطلقة المبتوتة التي يبت طلاقها لا تعتد في بيت الزوجية لا سكنى لها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. فاستدل العلماء بذلك على أنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا بذلك على جواز النظر الذي أشرت إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها بالتحرز عن النظر إلى ابن أم مكتوم رضي الله عنه كما يؤمر الرجل بالتحرز من النظر إلى المرأة. فهذا هو ما تميل إليه النفس، والله تعالى أعلى وأعلم.
هذا الطرق على جواز تدريس المدرس الشاب في مدارس
لا، بالنسبة لمقام التدريس لابد أن يكون هناك حجاب، لأن الجانب عندنا الآن مشترك بين الرجل والمرأة. الكلام السابق
يعني البنات في سن 18 سنة والمرأة عندها 25 سنة 30 سنة
أكبر من كده أصغر. في مثل هذه المقامات لابد من وجود الحجاب، لابد من وجود الساتر، لأن الأمر كما قلت لك مشترك بين الرجل والمرأة. الكلام السابق إنما كان في نظر المرأة إلى الرجل ابتداء، الرجل لا ينظر إليها، هي التي تنظر إليه. أما في مثل المقام الذي نتكلم فيه الأمر مشترك بالضبط. وقد عرفنا أن نظر الرجل إلى المرأة ما حكمه؟ الأصل فيه التحريم طبعا، فكيف يعني يصرف البصر في مثل هذه الهيئة؟
لم يصرف، هو لازم يركز في وش العيال،
فلا بد من الحجاب، لا بد منه. نحن بنقول هدى، احنا دلوقتي في صورة يشترك فيها الأمر بين الرجل والمرأة، فما نستطيع أن نحكم للمرأة على حساب الرجل.
يعني مسألة نظر المرأة للرجل دي اللي فيها
خلاف؟ لا، يعني الخلاف فيها قوي، خلفوا فيها. نعم كما أشرت.
طب يا شيخ، هل نظرت السيدة عائشة إلى الرجال أم إلى لعب الأحراش؟
لا، يعني هذا فيه تكلف، يعني العلماء الذين قالوا بتحريم نظر المرأة إلى الرجل أجابوا عن هذا الحديث باحتمال أن تكون نظرت إلى لعبهم، وهذا فيه نوع تكلف، لأن الذي ينظر إلى صورة أمامه كيف يؤمن ألا ينظر إلى نفس اللاعب؟ هذا صحيح أم لا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني لو أنني أنظر الآن مثلا إلى قوم يلعبون الكرة على سبيل المثال، وأنا الآن أنظر إلى لعبهم وحركتهم، فهل يسلم ذلك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهل يسلم ذلك من النظر إلى نفس اللاعبين وأبدانهم؟
طب يا شيخنا، بالنسبة لركوب البحر والنهر لغير حالة للعب ولا؟
كيف يعني؟
يعني لا، يعني النظام اللي هو زي المراكب اللي بيجدفوا بيها النزع لله.
لا أعلم مانعا من ذلك في أصله، ينظر إلى ما يعتريه من الأمور. يعني مثلا لو أننا سنتكلم على هذه المسألة في سياق المصايف مثلا، لابد أن يكون القول بالتحريم لما يعتريه من المحرمات.
لا، هو أصل في بعض الناس بتعمل نزهة نهرية.
نعم،
في الأنشاد أو ملفات صغيرة.
نعم. لا أعلم دليلا على القول بمنع. لا لا،
على السباحة
لا بأس إن شاء الله. لكن كما قلت الكلام في هذه المسائل إنما هو من جهة الأصل، فإذا اعتراها شيء من المخالفات لابد أن يتغير الكلام. لا يا أخي تحرز، ما تقول غصب عني، لا تحرز، لا 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 تحرز، واستعن بالله ولا تعرز.
ماشي، هم مخبر عني كلمة من قبل يعني.
ولو ولو
ورا شيء أشوف في إن هناك نهي في ابتداء القدم والوسطى،
يعني لعلي أذكر شيئا من ذلك. طيب أمهلني حتى أتثبت.
إذا المسألة كنت تنصف فقط
نعم كانت
يعني
نعم
الى الان تنص فقط لديك يعني
نعم هذا هو ما استحضره الان هو الحديث موجود في الصحيح فاراجعه ان شاء الله حتى
اتفق ما يسمى بالدبلة
لا لا
الدبلة
نعم لا الدبلة تكلم فيها غير واحد من العلماء لان فيها مشابهة للنصارى النصارى لهم في ذلك اعتقاد فلا يجوز ارتداء هذه الدبلة حتى لا يكون في ذلك مشابهة نسيها نعم لو كان في عذر وكان من عادته ان هو بيصليها فعلا ما فيش مشكلة ما فهمت السؤال
يعني هل صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم قول يجوز للإمام صلاة السرية أن يظهر مثلا بآيات معينة
أما مطلق الجهر فهو مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع أصحابه القراءة أحيانا في السرية فهل هذا هو الذي تقصده ولا تقصد شيء آخر لا لا هذا مشروع لا بأس به إن شاء الله لكن لا يتخذ عادة بطبيعة الحال حتى لا تتحول الصلاة السرية إلى جهرية ويؤول الأمر إلى ابتداع في دين الله عز وجل لا الحديث فيه إطلاق الحديث فيه إطلاق كان يسمعنا الآية أحيانا فليس فيه تحديد لنفس الآية لا 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 لا, لا الكلام هنا جنس الآيات يعني جنس الآيات نظر المرأة إيش؟
نظر المرأة لرجل بلا رأي
نعم نعم
يعني أنا أرى أن شايف أن قول الريبة دي فضفاضة أوي
نعم
كانت عائشة وما أدراك في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
فما بالك بقى في زمان ألقى اللي إحنا عايشين
نعم
زمان الكتب والضلال والبلاغ والفصول
نعم
لا
يعني طيب يعني إن شئت أن تتبع هذا القول فلك وجهتك بكل تأكيد لكن بالنسبة للاعتراض الذي تقوله لو قلنا مثلا وأين نحن من عائشة أو أين النساء من عائشة رضي الله عنها لو طرد هذا الكلام نعم لا نعم لو طرد هذا الكلام لضاعت الأحكام لو طرد هذا الكلام يعني لضاعت الأحكام لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين الأحكام وكان الصحابة يتعرضون لهذا فلو أننا قلنا مثل هذا الكلام لكانت الأحكام مقصورة عليه فما ينبغي أن تعارض نعم لا شك أن وجود الريبة كثير فإن تحقق لابد من المنع
أقول أن الفترة الصغيرة